وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، كنا قد توقفنا عن هذه الدروس قبل شهر رمضان بأسبوعين أو أكثر، وكان آخر درس كان الشيخ عبد الراضي حفظه الله وتكلم فيه عن البروتوكولات بحديث طوف بنا فيه في أشياء كثيرة جدا تتعلق بالمشكلة اليهودية. لكني أريد اليوم أن نتكلم عن هذه البروتوكولات حتى نكون على بينة. أخذنا أمثلة من التوراة المحرفة، الكتاب المقدس عندهم، كيف أن اليهود في هذا الكتاب وصفوا برغم أنه كتابهم بأخص الصفات وبأحط الصفات. ثم وجدنا اليهود في التلمود، والتلمود هو كتابهم الذي وضعوه بأيديهم وزعموا أنه من عند الله حيث أنزله الله شفاهيا على موسى عليه السلام ولم يدون إلا بعد قرون عديدة، ثم شرح في العهد البابلي والعهد الأورشليمي وهو المشناه، ومن ثم جمع الأصل مع المشناه مع الصرح يعني في كتابة هو التلمود. وهذا التلمود قرأنا عليكم بعضا من فقراته، وكان قد تبقى أن نتكلم عن اليهود من خلال هذه البروتوكولات سواء عن الأهداف أو الأساليب، لأن البروتوكولات هي مختصر 24 بروتوكول أو 24 بند، هي المختصر الموجود المكتشف الذي عثر عليه من اليهود والذي يخطط اليهود به للوصول للحكومة العالمية من القدس التي تحكم العالم كله، ويكون العالم كله حميرا لليهود ليحكمهم ملك من نسل داود. وهم ينتظرون الدجال، ولقد أظن يعني أظن أن الأكثرين يعرفون هذه القصة. هذه البروتوكولات هي التخطيط الحديث المختصر جدا للسيطرة على العالم، لا باختصار، ولهم في ذلك أهداف ولهم في ذلك أساليب. فكم من المصنفات تناولت قصة البروتوكولات هذه، كل يتناولها بطريقته، بعضهم يشرحها شرحا تقليديا، البروتوكول الأول معناه كذا ويعلق عليه، البروتوكول الثاني معناه كذا ويعلق عليه، البروتوكول الثالث معناه كذا ويعلق عليه. وبعضها كهذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن والذي هو العقيدة اليهودية وخطر على الإنسانية، الدكتور سعد يوسف الصالح أستاذ ورئيس قسم الفلسفة والعقيدة. تناول المسألة دراسة يعني موضوعية ليست دراسة بروتوكولات مرتبة على أرقامها وإنما دراسة موضوعية يريدون عمل كذا كذا ده في البروتوكول 20 يريدون عمل كذا كذا ده البروتوكول 15 وهكذا وذكر في الأهداف ثم ذكر الأساليب بعد ذلك نسأل الله تعالى أن ننتهي من هذه الأهداف اليوم أما الأساليب فلها وقت آخر تأخذ الأسبوع المقبل إن شاء الله طبعا اللي حاصل في العالم من اليهود الآن هو الذي موجود في البروتوكول بالضبط هل البروتوكول ده خطة يهودية جديدة فقط منذ حوالي 100 سنة سنة 1897 في بال في سويسرا مدينة بال في سويسرا هل ده كان التخطيط المفاجئ ولا يوجد عندهم تخطيط آخر طبعا هذا لا نظنه وإنما كان البروتوكول ده تتويج للقصة اليهودية من قديم يخططون ويعملون ويجدون ويجتهدون إلى أن وصلوا في النهاية إلى الخطة النهائية وإلى نهاية السبق في هذه البروتوكولات وطبعا حيبان الدليل إن شاء الله إنما يعني البروتوكولات دي مش أول حاجة كده ظهر في 100 سنة وعقد العزم على تنفيذها ده كانت تنفيذة خلاص دي بس تتويج يعني وضع النقاط فوق الحروف عايزين يخلصوا المشوار مشوار آلاف السنين التي مضت لأن القرآن لما وصف اليهود لم يصفهم في عهد البروتوكولات فقط إنما وصفهم منذ البداية هي قرون تخلص قرونا وأجيال تتبع أجيالا تشابه قلوبهم والذي خبث لا يخرج إلا نكدا فهذه البروتوكولات دي مجرد يعني بيان لخطة طويلة جدا إنما هذه لما اكتشفت واكتشف العالم عذبوا اليهود تعذيبا شديدا ومن أجل ذلك حرقهم هتلر في الأسران الحيالية والعالم كله انتبه لكن بعد فوات الأوان كما يقال بعد أن سيطر اليهود وانتشرت الحية الرقطاء أو الأشعة اليهودية في الكرة الأرضية وتم تنفيذ مراد في الخطة الإفسادية الضخمة كما قال الله عز وجل ويسعون في الأرض فسادا يعني يجدون ويجهدون في الإفساد في الأرض فهنا هي البروتوكولات انت عارفين التوراة والتلمود مصادر قديمة خلاص لا المصدر الحديث السهل جدا للتخطيط اليهودي للسيطرة على العالم هو ايه البروتوكولات اليهود جعلوا مصدرا سريا يعني هم ماشيين عليه بس سرا غير التلمود اليهود التلمود ليس سريا وانما حذفوا منه بعض البنود اخفاء على ايه وتمويلا على النصارى وحكام النصارى انت عارف طبعا من الامور البشعة جدا ان النصارى يعرفون ماذا فعل اليهود وماذا يقول تلمودهم ماذا ومع ذلك يعني يتعامون ويوهمون الناس انهم لا يعرفون كيف يعرفون ما يقول اليهود عن المسيح وامه ثم يسكتون ويصمتون لكنهم يعرفون والتلمود بالنسبه للنصارى شيء لا يمكن ان يتصور يعني نفس الشده مع المسلمين وطبقوه من حوالي 400 سنة فأكثر على النصارى إنما التخطيط من قديم لكن كيف استطاعوا تطبيقه وكيف وجدوا القوة على تطبيقه في أوروبا وفي أمريكا وفي الشرق وفي الغرب طبعا التلمود ده شيء يعني رهيب جدا عندما تجد بعض النصوص اللي بتتكلم عن النصارى على أنها أماكن قارورات كأنها زرائب وبتحتقر المسيح وأمه حيث يعتبرون المسيح وثنا جاء من زنا ويشكر التلمود بادعاءات اليهود بصلب عيسى عليه السلام وطبعا الامثله كثيره جدا يعني عايز مثال ان يسوع النصراني موجود في لجات المحرمين بين القاره والنار التلمود يقول الكلام وان امه مريم اتت بهم العصير بندارا بوشاط الزنا كما قلت التلمود ان المسيح كان مجنونا ويصفه بانه كافر لا يعرف الله من هنا كانت تعليمه كفرا واتباعه كفارا كما قلت التلمود ان الكنائس النصرانيه الى بمقام القدوات وان الواعظين فيها اشبه بالكلاب النابحه وإن كل مراسيم عبادتهم نظر ومضار عباد الأوثان. ومن هنا فقدت المسيحيين الأمور المأمور بها تلمولي والكلام ده. وأن العهد المسيحي لا يكون عهدا صحيحا يلزم اليهود الوفاء به. وأنه من الواجب أن يلعن اليهودي ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني وجميع الملوك الذين تضرب العداوة لإسرائيل. كل دي نصوص موجودة في التلمود. ويقول شراح التلمود وأخطرهم أو من بينهم موسى ابن ميمون إنه لا فرق بين المسيحي وبكر الفلسطينيين، لأن الناصريين هم سكان الناصرة بفلسطين الذين يتبعون أضاليل يسوع معدودون من باقي الوثنيين، ويجب أن يعاملوا معاملتهم. وعلى اليهود أن يعتبروا النصارى حيوانات غير عاقلة ويعاملوا معاملة الحيوانات الدنيئة، ويجب على اليهودي تشريد كنائس النصارى. كل ده موجود في التلمود. وأناجيل النصارى متى مرقس لوقا يوحنا عين الضلال والنقص، ويلزم تسميتها بكتب الظلم والخطايا، ويجب على اليهود إحراقها ولو كان فيها اسم الله. كل ده موجود في التلمود. وطبعا النصارى ازاي يسكتون على هذا الكلام وكيف يتعاونون معهم ويمكنون لهم في بلاد المسلمين وفي فلسطين ضد الشعوب العدوى الإسلامية؟ هل هناك مبرر للنصارى بفعل ذلك بعد أن عرفوا ماذا فعله اليهود وماذا سطره اليهود في التلمود ثانيا الأحقاد الصليبية؟ وكما قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض. جميع الكنائس النصرانية تعلم جيدا موقف اليهود من النصرانية ومن عيسى وأمه، ورغم هذا كله يظاهرونهم ويتأمرون معهم ضد أتباع الدين الذي برأ عيسى ومريم من دعاوى اليهود. ما الذي برأ عيسى ومريم من دعاوى اليهود؟ القرآن والسنة الإسلام، ونحن لديه مشهد لجميع المسلمين ونسلم على جميع المسلمين. ولا يستطيع أي نصراني وخصوصا زعماء الدول النصرانية أن ينكر عن موضع حقيقة موقف التلمود من النصرانية. عايز الدليل في سنة 1300 ميلادية، يعني من حوالي 800 سنة، أعلى بابا جريجور التاسع اتهامات صريحة ضد التلمود يتهمها فيها بالكفر والطعن في الآية وفي المسيحة في المسيحين. ثم شكل البابا ساعتها كان يهود ملهمش أي قيمة لما كانوا شغالين. ثم شكل البابا لجنة لفحص الاتهام، وقد مثل اليهود في هذه اللجنة جيفير بن جوزيك من باريس ومعه ثلاثة آخرون. وأقرت لجنة الاتهامات وأمرت بإحراق التلمود، ونقلت إلى النيران في باريس حمولة 24 عرضة من نسخ التلمود. في 1247 بعد كده بخمس سنوات عيد نظر القضية بعد توسم والتماس من اليهود، ولكن الحكم قد صدر ضد التلمود مرة أخرى. ثم أدين هذا التلمود مرة ثالثة في أسبانيا 1415 بعد يعني قرابة 200 سنة في أسبانيا، ومرة رابعة في إيطاليا 1559 ميلادية. ورغم ذلك كله يضع النصارى على عنق عصابة سوداء وأغلقوا أذانهم حتى يهيموا الناس لأنهم لا يعرفون ما يقول التلمود إيه عنهم. طبعا ده شيء فظيع جدا يعني. فالتلمود ظاهر مش سري، هو الكتاب المقدس بين أيديهم، إنما الوثيقة السرية التي لا يعترفون بها أبدا هي إيه؟ هذه البروتوكولات. طب وإزاي بس إن اليهود عملوها؟ كفاية إن هي الواقع، هي تحت الواقع تماما، هي الواقع اللي حصل خلاص. هذا يكفي. واليهود طبعا يعترفون بالتوراة ويعترفون بالتلمود لكن كمصدر لهم، لكنهم لا يعترفون بالبروتوكولات. ولكن قدر الله ان تكتشف رغما عنهم. وطبعا البروتوكولات ليست غريبة على التلمود، يعني نصوص البروتوكولات هي غير نصوص ايه التلمود، بس البروتوكولات مختصرة وتركز على السيطرة اليهودية على العالم، كيف يحكمون العالم وكيف تكون لهم حكومة تحكم العالم. هذا لهم حكومة خفية وستتطور الأيام إلى أن تصير حكومة إيه؟ معلنة ظاهرة زي الحكومة الآن زي تلعيب الآن سيطرون على العالم تقريبا. إنما في الأول بدأوا بالحكومة الخفية وأندية الروسيا لهم أساليب، بأن النهارده مش هتكلم على أساليب. فالكلام حدث في البروتوكولات هنا أن المصنف هذا عن طريق أهداف اليهود أعضاء البروتوكولات والأساليب التي اصطنعها اليهود في الوصول إلى هذه الأهداف. إيه البروتوكول؟ في اللغة يعني قرار أو محضر جذب أو محاضرة أو مسودة خطة في العمل، كل ده معاني لغوية. في عبارة عن مجموعة محاضرات ألقاها حكماء اليهود على أعضاء المؤتمرات اليهودية التي عقدها اليهود بتاع جميع أنفسهم، ووضع خطة معينة للسيطرة على العالم. أما في الاصطلاح فهي المخطط مؤلف البروتوكولات، يعني ايه ماذا يرد هذه الكلمة؟ مش لغة بقى، لا، للصلاح هي المخطط التفصيلي للسيطرة على العالم بواسطة منظمة يهودية سرية بأساليب متعددة. تاريخ اللي بيقال عنه انه 100 سنة 1897 في مدينة ايه؟ لالبسوس. لكن بصراحة التحقيق يعني لما تحصل تلاقي المسألة أكثر من هذا بكثير. هو المصنف يعني ظن أن هناك اختلافا أو تناقضا بين البروتوكولات دي وزعم أنها 100 سنة وبين حقيقتها أنها منذ مئات وآلاف السنين. ومش تناقض الحال، هي نفس الخطة الموجودة في الكتاب المقدس التوراة المحرفة عنده المشروحة بالتلمود، وهي نفسها بعد ذلك منفذة على طول السنين، وهي نفسها التي اختصرت في البروتوكولات عشان بها الإجهاد على العالم والسيطرة على العالم. فما مش تناقض. لو خدت كتاب حجارة على رقعة شطرنج ويليام جي كار طبعا تعرض مختصر لهذه البروتوكولات، عده رجل مال يهودي لو بيسمى نفسه روتشيلد، روتشيلد يعني بالبناء الدرع الاحمر، يعني تعرض لان الرجل ده كان متوفى سنه 1812 مواليد 1743، يعني قبل البروتوكولات ب 100 سنه كان له خطه هي نفسها زي البروتوكولات بالضبط. روتشيلد وجده كان بتاع ريلا والصرافه، كان بيعلق رايه حمراء على الدكانة بتاعته، فروتشيلد يعني بيسمي نفسه ايه بهذه التسمية، وهي معناها الدرع الأحمر بالعلمانية. فيعني روتشيلد ده الخطة اللي عملها هو ايه؟ في التحكم باقتصاد العالم والهيمنة على العالم زي كأنها هي بروتوكولات. فويليام جاي كار قال لك لا، ده يبقى المسألة بقى مش في مدينة فاتت سويسرا، لا ده من هي روتشيلد. طب ايه يعني روتشيلد جاي منين يعني؟ كل الكلام ده موجود فين؟ في الكتاب عندهم وفي التلمود. فكونه يعني وضح وجدد للتنفيذ واظهر التنفيذ في البروتوكولات، ده لا يعني ان الشيء ابتدا من عهد ايه البروتوكولات في سويسرا 100 سنه. هي تقريبا صوره يعني، وليست من روتشيلد وانما من قديم، لانه نفس الكلام كما قلت الموجود فين؟ والخطه اليهوديه بصفتها مخطط قديم بداوا في تنفيذه وعشاق على الانتهاء منه كما وافق البروتوكول الثالث. يعني ما تقرا البروتوكولات وتيجي البروتوكول رقم 3 تلاقي فيه الاتي: اليوم نستطيع ان نذكركم اننا قد اصبحنا قيد خطوات من هدفنا. يبقى البروتوكولات ده حاجه كده يقول لك حصلنا خلاص للهدف. يعني البروتوكول مش هيحدد الاهداف ولا الطريقه ولا، وانما هي تجديد للتخطيط وتجديد للعهد وتذكره وبلوره الافكار بس بين الحين والحين. ستعرف ان اليهود يخططون ويخططون ثم تفاجئهم الاحداث فيغيرون بعضا من تخطيطه. يعني هم خططوا لهدم الاقصى في واحد ايه؟ واحد ده والالفيه دي. هل جه المسيح؟ جه 2000 اول وبدانا الالفيه الثالثه؟ بدات اول واحد يناير ده. هل جه المسيح؟ ما جاش. المفروض يسيبوا بقى ولا ايه؟ شوفوني عرفوا ان كل انهم نصابين. اليس الواجب عليهم ان يدركوا انهم نصابون وهم غشاشون؟ مش كل الكلام قالوا هيبقى واحد واحد ده في الالفيه ديت وانه جاي؟ ما جاش. انا طبعا اقسمت بالله العلي العظيم غير حانف انه لن ياتي واحد ينزل ولا قبله. واقسم لك بالله العظيم حياتك قبل السنه دي. ولسه بدري قوي، لان فين اشوط الساعه اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام؟ في كلام كتير قوي بجاءة المسيح عليه السلام. فطبعا المفروض لما يكونوا مجاش هم جزموا ان حياتي المفروض يعملوا ايه؟ يدخلوا الاسلام. طب الاجيال اللي زي الحيوانات اللي معاهم او الحمير يعني ما بيدخلوش ليه؟ طب ما سالوش ليه مجاش المسيح والكلام ده وملك اليهود؟ طب ما حصلش ليه؟ واخد بالك؟ ليه؟ حتى على السبب وساكتين كلهم ليه؟ يعني كانت حاجه حصلت يعني ليه؟ بس سمعوا لي الكبير هي الصفر. اخطر صفه تصف بها الانسان ان يستخف وان يلغي الانسان عقله وان يستخفه اخر ويتلاعب بعقلك كما يشاء. اذا سمعت الكذب واحد يمشي بك يبيع لك الطرمان عشان انت تسمع الكذب. انت عشان خطرت الجيل
أسهل حاجة تسمع أي خبر كاذب وتطيعه بغير أمر الله ورسوله وسماع للكذب. فاليهود كذلك والنصارى كذلك وأكثر المسلمين اليوم كذلك صفة رهيبة جدا. المهم أنهم خططوا عشان واحد واحد ده هو إيه الأقصى يهدم ويطلع الهيكل واخد بالك ويأتي الدجال على الملك بتاعهم يعني هم يقولون ويحكم العالم والنصارى وافقوهم على ذلك. حاجة عجيبة يا أخي ما جاش في الألفين فين؟ طب يعملوا إيه؟ لماذا لم يهدموه؟ أنا قلت أنا يوم ما اتكلمنا عن الأقصى وقلنا هذا تخطيط اليهود إنما هل هيهدموه في واحد واحد؟ أنا لا مين قال كده؟ محدش قال كده. هم عايزين يعملوا كده لا ما حصلت. لماذا لم يحدث؟ قدر الملك عز وجل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. نسأل الله تعالى أن لا يأذن بهذا أبدا. طبعا قام ملعونهم شارون بجسر النبض واليهود في هذه المعركة وهذه الخطوات بكاملها يقومون بعمل جسر النبض على مدى التاريخ كله. جسر النبض جسر النبض وينبغي للأمة تكون صح فيهم صح صح جدا لجسر النبض وتتعامل معه بالقدر المناسب. فلما قام شارون بمساعدة وبحمادة 12 ألف كلب من جنود اليهود وقام ووطأ المسجد الأقصى بنعله ودخل فيه فقتل وأصيب عدد من المصلين في المسجد المدافعين عنه حينها قام وقدر الله عز وجل. ما هو ده بقى قدر ربنا إن الشعوب الإنسانية نفسها سمعها الكذب ولا لا؟ ما الناس سمعها الكذب؟ انت كنت تسعى عبد الناصر وكنت فاكر الزعيم الخالد كوسعيتها ده وكنت بتعرف كان ربنا مات لما عبد الناصر مات ازاي يعني بقى اتخرب بيتنا مفيش فايده خلاص عشان سمعنا الكذب. اي بروباجندا بتخش بتنفذ القلب على طول. وصدام حسين انت لو اتفرجت على الاذاعه بتاعته عن طريق الدش ولا حاجه والتلفزيون يعني تضحك مع البكاء اعداد هائله جدا مش مسمينه فارس العصر مسمينه حاجات عاده بالعجاب ومسك من جوه جد واحده كده ويضرب كده ويمسك على حاجه على السريع كده الراجل ايه الشعب سمع ده الشعب ايه كده الشعب سمع الكذب هتعمل ايه يعني ايه الشعوب كده. طب وبعدين يبقى نص حيوه ده مثلا انما قدر الملك عز وجل ان يحصل ايه مع دخول شارون ومع بدايه انتصارات الاقصى من الابطال هناك واخوانا اسال الله تعالى ان يسدد رميهم وان يصوب قذائفهم وان يتولى امرهم. قدر الله السحر العظيم ده السحر العظيم اللي هو اعلان الصوره بتاع الطفل محمد الدره ده الاعلام طبعا الاعلام لانه سيطر على الناس جدا الاعلام لانك سمع الكذب لما راح الله عز وجل عمل لك صورتين كده ونظام دباجه الكل يقوم يستفز ونط لك 100 متر في الهواء عمل لك صوره ثانيه يروح نايم ثاني وشخر عادك انه فيش حاجه. دول المسلمين دول اللي ربنا قدر على الواقع ان اطرا ده ان يحصل كده ان تنشر الصوره دي يصورها واحد ولاعب فرنسي الفرنسيه تنشر وان الهوديو الشهرين يتحدث وصل مدى اصل العالم الاسلامي كله ايه واخد بالك ده كان الرد المناسب على جسد النبض بتاع شارون. ده بقدر الله عز وجل هتلاقي الهود عاملين ازاي قال لك بس المسلمين هيصحصحهم ويقفلوا تحكيماتهم ويستعدوا عليهم الجهاد بقى وفي المسجد الاقصى وحبيبي قتل الهود في العالم فتراجعوا وتراجعوا وتراجعوا. لكن هل تراجعوا بخطه خالص؟ لا تعجيل بس لان هم مقالاتهم وتقريراتهم بتقول ان هي سنه وسنبين ذلك كفيها بعد باذن الله. يعني اكثر من مسؤول في اسرائيل بيصرح انها سنه وما بيصرحش صرح يعمل ايه انما السنه ليه هذا شيء عجيب طبعا. طب انما بس فين واحد واحد ده في الاجيال الثالثه فين الملك بتاعهم وفين نزول المسيح عليه السلام؟ هو يقال لكل الاصوليه اليهوديه البروتستانتيه اليهوديه يقال لهم اين الملك بتاع اليهود؟ ما جاش ليه؟ واخد بالك فين هو؟ لكن ما تعملش الهيكل مستنيك انت تعمله يعني. طب ما عملتوش ليه؟ طبعا ده كل ده بقدر الملك عز وجل. والشعوب سماعة للكذب تسمع اي حاجه الشعوب سماعة للكذب والاعلام يتلاعب الاعلام اليهودي يتلاعب بهم كيف ما يريدون. فقدر الله عز وجل هذه الهجمه كجس للنبض من شارون وقدر نشر هذه الصورة العاطفية جدا اللي خلت حتى الفنانات والراقصات هم طالوا من الأقصى مش على بالهم، ولا كان كل مسألة ايه محمد الدرة محمد ايه محمد الدرة، ده فيه مليون طفل محمد الدرة اتعمل فيه قد محمد الدرة ألف مرة. إنما طبعا الناس سمعين الكذب، بس سمعين الحق ما يقبلوش لأن الله لم يرد أن يظهر قلبهم، لكن الله أراد أن تتعجل عملية هدم الأقصى، ونسأل الله تعالى أن تتأجل إلى الأبد ولا يمكنهم من هذا أبدا. كلما أوقدوا نرى الحرب أطفاها الله. فيعلم ما يقول في البروتوكول الثالث اليوم نستطيع أن نذكركم أننا قد أصبحنا قيد خطوات من هدفنا، يا معنى ذلك ان ايه وخذ ذلك ان ذلك البروتوكولات دي حاجة متأخرة جدا جدا والتخصيص منذ قديم. في نص اخر يصرح كاتب البروتوكولات لأجل الخطبة اليهودية الموضوع في البروتوكولات انما هي نتاج عمل قرون ماضية، فخلاص بتصريح اللي كاتب البروتوكولات نفسه ان دي نتاج عمل ايه قرون ماضية، حيث يقول البروتوكولات يقول وبين أيدينا خطة عليها خط استراتيجي موضح، وما كنا لننحرف عن هذا الخط وإلا كنا ماضين في تحطيم عمل قرون. يبقى البروتوكولات دي من ايه حديثة من قرن 100 سنة ولا عمل قرون؟ نصها كده، هي نصها كده كما ذهبنا. اكتشفت ازاي دي من المشي اوي، لكنها بقدر انها اكتشفت، لها قصص ولها حكاوي كثيرة كيف اكتشفت وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن لما نشرت عملوا ايه في بروفيسور روسي اللي هو كتب عنها واكتشفها ونشر عنها طبعا فضحهم وتنبأ باشياء، قال بتحطيم الخسائر الروسي ونشر الشيوعية فيها على يد اليهود، وده حصل بس قال الكلام ده انه تحصل خلي بالك، توقعاته بسقوط الخلافة الإسلامية على يد اليهود وحصل، تخطط الأولى قبل تسجيل دولة إسرائيل في فلسطين قال الكلام ده كله انه يحصل وحصل، ثلاثة نبوءاته بقيام دولة اليهود في فلسطين وحصل، ومنع وقوع حرب عالمية وحصلت طبعا، يخسر ذا الغالب والمغلوب باعا ولا يظهر من غارمها إلا اليهود وهكذا. فيعني حتى محامي يهود اسمه هنري كيليك كلاين مشهور اعلن بصراحة ان البروتوكولات هي الخطة التي وضعها اليهود والسيطرة على العالم، وانه حين اعترض على اليهود فرضوه من صفوفهم. ترجمت البروتوكولات دي الى معظم اللغات العالمية، عدد كم بروتوكول؟ ها؟ 24 بس بطريقة غير منظمة، الجامعة كده والدولين زي ما هي يعني بطريقة غير منظمة، ممكن اول كان يبقى بند البروتوكول 20 كان ينبغي يكون 3 لو انت متقاش زعط خطة، يعني لانه من ضمن طرق اكتشاف البروتوكولات دي ان المخابرات الروسية وضعت ضابطا حول المكان اللي كان فيه الاجتماع دول في مدينة بال، ومعاه حراس سريون، فلما اراد ان يدخل عليهم قالوا حريق 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 حريق، واندفعوا داخل الغرفة حريق حريق، فهرع الجو واليهود احرصوا على حياة، اليهود هم احرصوا الناس على حياة، فطبعا اندفع الناس وفتح عليهم القاع حريق حريق، فالكل جرى وترك ايه اوراق فدخلوا وقاموا وجمع الاوراق دي، فهي مدونة على غير ترتيب كان لسه شغالين فيها، يعني دي مش مشكلة لان موجود في التلمود وموجود في الكتاب التوراة المحرف اللي عندهم ترى المحرفة او كتابهم المقدس عندهم، وموجود في التاريخ، وموجود الروتري واللاينز والماسونية والصنوف كل ده، يعني انما البروتوكولات بتقول واضحة جدا في خطة عمل يهودية واضحة. فعددها 24 بروتوكول مكتوبة بطريقة غير منظمة. طيب اهداف بقى البروتوكولات دي او اهداف اليهود على ضوء البروتوكولات، هم عاملين ايه بالضبط وعاملين يعملوا ايه؟ الهدف الاساسي هو السيطره على العالم كله، وحكمه حكما خفيا او ظاهريا بإذن الحديث حيث لا تفوت بأيديهم اي حكومة في العالم. تقول لي جبت الكلام ده منين؟ ده البروتوكول 15. اسمع يقول: سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل نهائيا على السلطة متوسعين اليها بعدد من الانقلابات السياسية المفاجئة. سننظمها بحيث تحدث ضغط واحد لجميع الاقطار. عايز انقلابات سياسية وانقلابات عسكرية في بلاد المسلمين معظمها وشعب من؟ اليهود. زي انقلاب عسكري اللي حكينا في قطاع عبد النصر. سننظمها بحيث تحدث ضغط واحد لجميع الاقطار وسنقضي على السلطة بسرعة عند اعلان حكوماتها رسميا انها عاجزة عن حكم الشعوب. خلي بالك وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان يتحقق هذا. طب ايه اللي حدث في قطر مثلا؟ لو انت عايز تاخد الكلام ده كان ده بيتكلم عن قديم، لما الان طب اللي حصل الان فهو نفس الكلام. يجيب لك حكم ضعيف جدا الحكم يقول لا يلبس ايه اللي يحوطه بشبكة بالافعى اليهودية ويضطر الحاكم ده الى ايه يسلم كل شيء اليهود. هو الضغط من غير ما يظهروا الا ريثما يتمكنون في الحالة دي ايه يظهرون ويعلنون ايه صراحة انهم يمتلكون ويحكمون. فده السلام لكل ما توصلنا على منع المؤامرات للتبر والظنى حين نحصل يعين على السلطة متوسطين الى عدد من القلبات السياسية المفاجئة سننظمها بحيث تحدث الوقت الواحد في جميع الاقطار وسنقضي على السلطة بسرعة عند اعلان حكوماتها الرسمية انها عاجزة عن حكم الشعوب وقد تنقضي فترة طويلة من الزمن قبل ان يتحقق هذا وربما تمتد هذه الفترة قرنا كاملا. ولكي نصل الى منع المؤامرات ضدنا حين بلوغنا للسلطة سننفذ الاعدام بلا رحمة في كل من نشر اسلحة ضد استقرار سلطتنا. البروتوكول رقم كام؟ 15. وضع اليهود عشان تنفيذ اللي جه في البروتوكول ده مرحلتين. المرحلة الاولى مرحلة الحكم السري الخفي، المرحلة الثانية مرحلة الحكم الظاهر العلني. ونفذوها فعلا من بعد كده 20 سنة بنقرأه بالله الواقع حصل بالضبط زي ما ايه هم خططوا. المرحلة الاولى تمت طبعا لليهود واستغلوا بذلك تشردا في انحاء العالم، يعني العقوبة الربانية التي جاءت عليهم فتشردوا في الارض استغلوها. ان ازاي كانوا موجودين في جميع بقاع الارض والناس طبعا يعطفون عليهم انهم يهود غلابة ملوش حد منكسرون، واخد بالك شغلهم كان بالطريقة دي. استغلوا في تشردهم في انحاء العالم وسيطروا طبعا اقصاد العالم وذهب العالم وثروات العالم الخفية التي ينقلونها الى فلسطين شيئا فشيئا، ومنها يحاولون انطلاقها الى العالم العربي اولا من النيل الفرات ثم الى العالم كله. فالتشرد التشتت بتاعهم ده في ارجاء الارض كان هو الطريق الاول في الوصول الى هذه المرحله، وهذا ما اشار اليه البروتوكول 11. في ايه بقى؟ نصا لقد منحنا الله نحن شعبه المختار نعم شعبه المختار نعمه الشتات والتفرق، وعلى الرغم مما يبدو في هذا امام العين المجرده من ضعف لنا فان القوه قد جاءتنا منه، تلك القوة التي اوصلتنا الى عتبة السيادة على العالم كله. هم اللي بيعترف ان الشتات مكانهم يروح البلد دي يروح البلد دي يروح البلد دي ويتمسكين لغاية لما يتمكنوا، والاقتصاد والدهب والربا هم ركزوا على الاقتصاد مع استعطاف العالم لغاية لما وصلوا لما يريدون. ازاي استعملوا التشرد والتشتت وازاي ان ده اصبح سر قوتهم؟ اولا اوهموا العالم بضعفهم وقلتهم مع انهم ايه قوة قوية خفية مترابطة منظمة تخطط وتدبر لهلاك العالم. اوهموا العالم جماعة ضعفة وغلابة وما هي الا جمعية سرية، اي مجموعة يهودية في اي بلد في العالم لا يمكن الا ان تكون ايه جمعية سرية تعمل لمصلحة يهود العالم حتى ولو تعارضت مع مصلحة الشعب الذي يساكنونه والوطن الذي يأويه. اثنين أفادهم التشتت في القبض على ناصية المال والتجارة، راحوا البلاد كلها بقى واشتغل بلد دي محتاجة ايه دي ضعيفة ايه السوق هنا ايه مفتوح لايه مغلق ضد ايه. العالم كله، فقد عملت كل جماعة من اليهود في البلد التي نزلت فيها على امتلاك المال والذهب عن طريق الربا والاشتغال بالأعمال السهلة التي تجيب أوفر ربح بأقل الجهد. مين بيقوم بالعمل ده الآن بدل اليهود؟ اليهود خلاص تمكنوا وصلوا حكومة العالم. طب من الذي يقوم الآن بدل اليهود؟ يعني مين سوين ده؟ ومين غبور ومين ملكح؟ مش كل ده؟ واشتغل ازاي وقال ازاي؟ كانش ريتهم حاجة، ما كانش ريتهم حاجة. انا على صنف التوين سلاك حاجة حاجة خالص. مسألة بدت هنا هم السرقة هنا بالاتفاق مع اصحاب الذمم الخربة والعمولات وهكذا، وده كله بقدر من الله عقوبة على الشعب السماع للكلمة. بدل ما كان شركات الشريف والناس الطيبين اللي ممكن يبقى حاجة اسلامية انك يلحد الانسان ده هيحرق العالم وهيسيطر وعاد، طب الحق حالهم بقى وتحول الامر الى مين؟ عقوبة ربانية. وذلك انا قدامي دايما الصورة سوداء، وكل واحد لازم يحذر ويحذر لنفسه وينظر في امر نفسه هو يخرج الى بر الامان ازاي. فانصرف اليهود الى اقتناء النقد السائل واقراضه، فكملت لهم على القرون خبرة فريدة في جمع المال ونقل البلد الى بلد واستعماله وسيلة في اذلال الافراد والتحكم في الحكومات. وطبعا موزعات العالم كله، فذا كان مكن لهم الاتصال والهيمنة على العالم المالية، يسموها حكومة المال اليهودية من غير ما يظهروا على مصلحة السياسة ولا اي حاجة، كل دي حاجات خفية. وتمت دلشاع اليهود المرحلة الخفية، وهم مسيطرون على اكبر دولتين في العالم امريكا وايه روسيا. طبعا ساعة تصنيف الكتاب كان لسه بدأت تحسب نت وكان وكان، انهم لا يزالون يحركون الامور كما تعرفون. لو عايز امريكا سيطرة امريكا ازاي، كان في مقالة نشرت في جريدة البيان في مجلة البيان تبين لك احصائيات، بس كم صحيفة كم اذاعة كم هيئة كم جمعية اخطبوط، فعلا في امريكا مسيطرين على الموقف هناك تماما. حس اي واحد يفكر انه يرضى الدول يحلم، كان ده كان من بدري. الا ان نستعين بالله، فلو استعنا بالله ونصرنا دين الله فالله هو حاجة طبيعي انه ايه، ولا ينصرنا الله من ينصره، ان الله قوي عزيز. طبعا امريكا يعني عندهم بقى اليد التي تعبت بايدي السياسة الداخلية والخارجية معا، اليهود يعني مسلمها دي اليد، وهم الذين يتحكمون في كراسي رئاسة الحكم، ولا تروح اي حاكم من هناك مهما كان ان يتحدث بغير ما يريد اليهود. هل شايفين غير كده؟ ليتوا حاكم يتحدث بغير ما يريده اليهود، هل يستطيع؟ والا يبقى مصيره ايه؟ ها؟ القتل زي ما حصل لمين؟ جون كينيدي الذي اغتاله اليهود لانه صرح بحقوق العرب في فلسطين ونادر تصرفات اليهود. ذلك ان اليهود قد سيطروا تماما على امريكا عن طريق المنظمات السرية، اخطرها منظمة القهيلة التي تعتبر اقوى واخطر منظمات في حياة امريكا، وتفرض نفوذا ضخما على بقية ارجاء العالم. وهذه المنظمة هي القوة المركزية بل الحكومة الداخلية التي تعتبر قراراتها قوانين واعمالها تعبيرا رسميا عن اهداف اليهود، تمثل دولة مستقلة داخل امريكا. منظمة دي فين؟ دي اغرب كاسة التاريخ، خلي بالك مركزة في مدينة ايه؟ نيويورك اللي فيها الامم المتحدة ومجلس الامن والكلام ده. طبعا اختيار المدينة دي عشان مقر الامم المتحدة ومجلس الامن، وفي بالك ده بقرار مصدق من رجال هذه المنظمة القائلة. طبعا لما تطالع بعض التواريخ عن رؤساء امريكا تعرف ان القائلة هي اللي معينة ايه؟ ولا رئيس في امريكا اللي ما هي دي تعينه. ما هو ده بقى نظام اليهود ازاي؟ يعني كل 50 سنة الماضية الرئيس مثلا هاري ترومان كان بقالا بقال، شو بقال ده رئيس امريكي، وبقالة صغيرة بقالة كبيرة، تطور بقى كده، كان بقالا طموحا والتحق باحد المحافل الماسونية التابعة القيدة، ووجد اليهود فيه الشخص المناسب لتنفيذ اغراضهم. هو عايزين واجهة ما يحطلكش واحد يهودي، اليهودي هيكتسب امره وممكن يقتل. الا بقى لما تجرأوا جابوا مين؟ آل جور، وده يهودي، وآل جور راح حاطط نائبه مين؟ جلد سوبرمان اللي هو كأنه حكام كأنه حبر يعني من أحبار اليهود. فازاي وده سيناتور أمريكي يعني معلوم. طب ازاي ده ينتخب الشعب الأمريكي ازاي ينتخب الجور وده نائبه؟ فزياد بن يعود كان عايزين يخلصوا الضربة الايه القاضية وراحوا واخدين جايبين واحد يهودي ويبتدي يصدر قرارات بتدمير العالم بما عندهم القنابل الذرية وبتاعه ويشتغل يدمر اللي هيعجبه ويسيب اللي هيعجبه كما تصور كده يعني. لكن لله الامر من قبله ومن بعد وان ايه الا عقوبات على المسلمين لان المسلمين لا يستحقون الا ايه الا العقوبات الا الاذلال والاهانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزعوا حتى ترجعوا الى ايه الى دينكم. خلاص هو ذل قدر من الله عز وجل قدر من الله عز وجل. زي ما انت هتبقى عارف الاسلام مهان ازاي ومطارد ازاي وايه الفضائح اللي بتحصل والضربه في الثوابت وفي اصول الدين مجرد واحد يطلع يتكلم كلمتين يقول لك اه والله عشان ننزل على حق هيعملوا ايه بس؟ هيعمل لك كده واخد بالك يعملوا ايه؟ استهزاء بالله على نحو ما رايت استهزاء بالنبي عليه الصلاه والسلام بامهات المؤمنين بالقران بثوابت الاسلام بالصحابه انما بروباجندا بقى عالميه كده وذكر في القول وبشويه بهرجه يروح الشعب العادي يقول لك اه انا معاهم بس هيعملوا ايه ما يصدروا ما هي طبعا نظام الايه الشعب كده الشعب بالطريقه دي او الغالبيه بالطريقه دي عايز منه ايه يعني ماذا انتظر ما ظنكم رب العالمين الا ان يسلط عليك هؤلاء وربنا هيكسر حاجه لو شاء الله لجعل باراك هذا وشارون من اعظم المؤمنين اي أيوة والله العظيم ده لو شاء الله عز وجل فالمساله عند الله ان ذلك الله يسير ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فادي هذا ثم اختاروه زي ما اختاروا كلينتون وانت سمعت في الخطب هنا اهوت رجل قس والبتاع اليهود ماذا قال لكلينتون قبل ما يبقى رئيس كان لسه له في بيزور القدس من فترة طويلة جدا وانت شاب في بعض السنة تقريبا ما تنساش كذا 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 لما تبقى رئيس للأمم المتحدة لا تنسى كذا كذا حاجه خالص ما هم اللي بيعلنوا بطريقتهم. فسلطوا عليه الأضواء اللي هو ترومان خصوصا هم الذين يسيطرون على الصحافة في أمريكا ما هو ده سمى شعب سماعه للكذب ويبدأ الإعلام والبروباغندا والحركة الإعلامية يقول لك ده ترومان ده ما جابوش ولاده وروح إيه الشعب منتخبه وصنعوا له زعيما وقف الى جانب الجاليه العالميه كما لو كان يهوديا صحيحا. ده لو كان يهودي كانوا قتلوه او بهدلوه او الشعب اكتشفه انما لا ده هو مش يهودي واذا ايه يؤدي لهم كل ما يريدون نظام الواجهه يعني. يبقى الخبيث موجود بس لو ضاع الناس لن يستطيع ان يفعل شيء انما ياتي بواحد من القوم كايه؟ اكثر معركه. لان يجيب واحد اسمه علي وبكر ومحمد واسماء اسلاميه وننصره بطريقه الانقلابات يفعل كل ما نريد اظن الامر ده واضح جدا جدا على مستوى ايه بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. طب جونسون ليندون جونسون هو الاخر كان اشد فقرا من زميله ترومان اذ ولد من والدين مجهولين الاصل. طب ما كلينتون مش معروف ابوه مين مش معروف ده امال كلينتون ده اسمه بيل كلينتون كلينتون ده زوج امه مسمى باسم جوز امه لكن هو ابوه مش معروف كان له عرس امريكا يعني مش سر ولا اتهامات ولا حاجه وحاجه عاديه خالص عندهم ابوه مش معروف مين هي تفرق عندهم مفيش مشكله وهناك بيذاع الكلام ده عادي يعني ما الكلام ده هنا ممكن اعتبره سياسه اللي بقى هناك بيذاع عادي في الاعلام مفيش حاجه ولا مفيش حاجه خالص عادي وده طريقه اليهود ازاي الوضع ازاي الوضع رغب وراها يا جماعه هتعمل ايه؟ ولندن جو زي مونيكا مثلا كانت على المرحله والمراحل هم لهم نظام في السيطره ولا فكان اشد فقرا من زميله ترومان اذ ولد من والدين مجهولي الاصل وعمل في شبابه في خدمه اليهود في شبابه فاقل صلاه على حقوق الماسونيه وخلال فتره قصيره تحول الصعلوك اللي هو جونسون ده الى احد كبار الاثرياء الذين يملكون الضياع الواسعه وقامت اجهزه الاعلام الصهيونيه بتحويل المعدم الى عملاق ساعد الصهيونيه العالميه في كل ما يملك لدرجة انه تستر على اليهود في مقتل جون كينيدي. تصور اليهود قتل جون كينيدي وكان امر مؤثر جدا جدا على امريكا ومع ذلك ايه استطاع اليهود ان يخلي الواجهة بتاعهم لويندون جونسون ان يتسطر على مين؟ هاي اليهود. هو تنظم اليهود وده نظام الحكومة القصية لليهود. طب نيكسون عليه العائن الله المتتابع اليوم الدين التحق بأحد المحاكم المسلمات المنتشرة في مدينة نيويورك واستمر عضوا عاملا فيها حتى اليوم. انت عايز تعمل محاكم المسلمات تبقى تعمل ازاي واللي بلتحق بها بيكسب ازاي؟ طب انت راجع كده ملفات الروتري في مصر واللايز شوف ابطالها مين وكتب ابو اسلام محمد عبد الله حفظه الله وانت تشوفها فضحهم طبعا. شوف بيمسكوا المناصب ازاي والمسائل واليهود بيوصلوا بنظام الواجهه الى ما يريدون ازاي؟ المناصب من عندهم وسهله جدا متخرج من عندهم وعندهم وسائل الضغط المريحه جدا عليه ترغيب وترهيب وتصوير بالفيديو. ها هتشتغل ولا نعلن؟ نظام بقى الطابوت رهيب. بس احنا اليوم مش بتاع الوسائل نتكلم بس عن على الايه؟ على الاهداف. فنيكسون ده كذلك يلتحق باحد المحاكم الماسونيه المنتشره في مدينه نيويورك واستمر عضوا عاملا فيها حتى اليوم. وقد حصل على درجه الاستاذيه وصعد درجات بسرعه حتى ساعدوه على الوصول الى كرسي الرئاسه وكذلك قل على من جاءوا بعده على من جاءوا بعده. إنما بقى عن سيطرة اليهود في أمريكا على الصحافة والمال والتجارة وعلى المجال التشريعي والتنفيذية حدث ولا حرج. مما أتاح لهم الضغط المعنوي والمادي على معارضيهم وتسيير السياسة الأمريكية أو قل سياسة العالم الغربي كله وفق المجلس الصهيوني. طبعا في كتاب صنف في هذا مش كتاب ده كتب. بس الكتب اللي موجودة يعني هنا وصف الدكتور جوزيتي مؤلف كتاب الستار الحديدي حول أمريكا قال انه وصف النفوذ الصهيوني المتغلغل في الولايات المتحده قائلا ان رؤساء امريكا ومن يعملون معهم ينحنون امام الصهيونيه كما لو كانوا ينحنون امام ضريح لقداسته له قداسته وان الاقليه الاسرائيليه قد وصلت لدرجه من القوه والطموح تهدد امريكا بالخطر الدائم وتهددها باثاره حرب عالميه ثالثه. ففي واحد زمان من الابطال الاستقلال الامريكي كان تنبأ بهذا الذي كتبه هذا ايه الجوزيتي مؤلف كتاب الصلاة الحديد فاكره هو مين؟ بنيامين فرانكل هو ده اللي ايه اللي تنبأ. عايز اذكرك بكلامه انا سجلته في الخطبة قال هناك خطر جسيم تتعرض له الولايات المتحدة الامريكية هذا الخطر هو الاسرائيليون والذين اينما حلوا هوس المستوى الاخلاقي والشرف التجاري لقد ظلوا دائما في عزله لا يندمجون. هو بيقول لك اليهود بيسيطروا ازاي؟ بالطرق الشيطانيه بس. وزي بيقول لك انت لا يمكن ان تجاري اليهود. كل ما نعملش زيهم ليه؟ ما في واحد يقول لك الله ما نعملش زي اليهود ليه ونسيطر على العالم ليه؟ ونسيطر على امريكا ليه؟ انت هتعمل زي اليهود ونسيطر على امريكا؟ واحد بيلعب في دوله ما هو اي واحد كده اقول انت تلعب في دولك او تهرف بما لا تعرف. انت هتجاب اليهود. اليهود دي نفسيه عباره عن ايه؟ خليط من الكلب والقرد والخنزير والايه؟ والحمار. بزيد الامثال اللي جاءت في كتاب الله عز وجل كمثل الحمار يحمل اسفارا هنسالوك مثلا الكلب كده وتاني جعل منه القرد والخنازير هي دي نفسيه اليهودي؟ اه والله حقيقة القول يعني انت هتلاقي نفسيتك زي كده تحاولها ازاي طيب يعني انت مش ممكن مهما حاولت تخلي نفسك كده مش هتبقى مش هتوصل ليه هيلاقي لك حدود تقول يا لا ده حاجة زيادة قوي بقى لا اليهود عندهم حاجة زيادة قوي بقى لأن الزيادة دي عبادة ودين الزيادة دي عنده دين بتقرب بيه للإله عنده الإله اللي هو بيتصوره في دماغه هو ده دول يهود حجريهم ازاي دول عبقرية شيطانية مش عبقرية يهودية الشيطانين استحلال اي حاجه منتهى الغدر منتهى الخبثه منتهى السفه منتهى النداله منتهى 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 حدث ولا حرج لا يستطيع احد من غيرهم ان يجاريهم الا ان يسير الملكين وان يعبدهم من دون الله لما انت هتواجه اليهود وتعمل زيهم بالنفسيه اليهوديه القذره ديت استحاله استحاله دول يعني تشابهت قلوبهم يعني خبره الاف السنين جيل ورا جيل ورا جيل ورا جيل كأنه زرع عمال ايه؟ يكبر ويكبر رجل نفس الذي خبث لا يخرج الا انا كده. دول اليهود زائد لهم من الاسباب ما ليس عندك. ثم اليهود الان بهذه النفسيه وصلوا الى ايه؟ والاسباب عندهم ايه؟ تكنولوجيا عالية، شايف انت الاسباب التي كانت اليهود. لا الاهم من دولة ان الله عز وجل لن يسمح لك بالانتصار وبالتوفيق، لانك انت كمسلم ان نصرت الله ورسوله نصرك الله عز وجل، وان خذلت الله ورسوله خذلك الله عز وجل، وسلط عليك هؤلاء الخنازير، سلط عليك هؤلاء الأخسة. يبقى انت مش هتجاري اليهود ابدا، عشان ما تقوليش بقى ايه تعطي محمد بتقول انا ما عملتش زيهم ليه؟ تعمل زيهم ليه؟ انت لو عملت زيهم ربنا هيخليك بالضبط دابه لهم وهيسخرك لهم. انما اليهود دول لهم قانون وسنه ربنا تحكمهم غير السنه تحكمك انت. انت تشمع رسول الله ربنا يسعدك على اليهود، عايزين زيهم يسعدهم عليك. السنه الربانيه بقى انت هنتكلم في ايه؟ لك امور واضحه يعني زي الف ب. فيعني فرانكلين هو بيتكلم واخد بالك يقول لك في عزة لا يندمجون في اية امه هم اليهود، يدفعهم الشعور بانهم مضطهدون الى خنق الامه اقتصاديا كما حصل في اذان البرتغال. يعني بنيامين فرانكلين بيدلل بالبرتغال وايه واسبانيا. اليهود فعلوا فيها كل شيء، كانوا دائم الشكوى من مصيرهم القاسي. لماذا؟ لم يخطب فرانكلين في امريكا ويقول لانهم كالخفافيش الكبيره لا يمكن ان تعيش بعضها فوق بعض، انهم لا يحبون ان يعيشوا معا بل يعملون على ان يعيشوا بين المسيحيين او بين الشعوب الاخرى التي لا صله لها بجنسيتها. طب ليه ما يحبوش يعيشوا مع بعض؟ ايوة تحسبهم جميعا وقلوب شك. شوف القرآن يخبرنا بايه، ما كناش محتاجين بنبي فرانكلين عشان يفهمنا اليهود ايه. لما دي واحد درس اهو وصل لما هو في كتاب الله عز وجل. شوف صيانة القرآن ولو الانسان بيوفيه فيقول لك هم دول كده جمعوش ابدا مع بعض. وقال فاذا لم تقصهم الولايات المتحدة عند سوريا سترى في اقل من 100 عام وحصل زمان يقتحمون هذه البلاد لكي يسيطروا عليها ويدمروها. واخد بالك؟ هذا شيء يعني عجيب جدا. امريكا لها اسرائيل لها كم صحيفه؟ في ايام الكتاب ده مصنف كان 224 صحيفه. كم وكاله انباء؟ كان ايام برضه الكتاب ده تصنيفه 5. تصور انت بقى وعليهم محطات الاذاعه والتلفزيون واستديوهات السينما الامريكيه كلها هي بالالاف خاضعه للنفوذ الصهيوني وتعمل بوحي من زعماء الصهيونيه ونفوذ تل ابيب. اما في روسيا مش محتاجين نحن نتكلم عن تفصيلات روسيا، لان روسيا ايه؟ يعني زي ما ترى الان لا حول ولا قوه فانا لا تهمنا الان. انما في غير امريكا وروسيا فلان اليهود لهم في كل بلدان العالم الانصار والاعوان في بولندا رومانيا تشيكوسلوفاكيا بريطانيا كل لهم الذين يسيطرون على من اوحد فكره عصبه الامم وهيئه الامم من هم اليهود. وفين؟ في نيويورك. وجاب جوا منظمه ايه الطهيله اللي بتعمل كل التخطيط وتعين كل رؤساء امريكا. فاليهود هم الذين انشاوا هيئه الامم المتحده ومجلس الامن ومنظمه اليونسكو وغيرها من المنظمات العالمية التي تدعي الحياد، بينما هي فوق الأمر مجرد واجهات مضللة ضربها للشعوب أكثر من نفاه. لأن اليهود يحاولون عن طريقها التسويق في حل مشكلات عالمية، لأن أساس أعضاء هذه المؤسسات من اليهود الخلص أو من صنائعهم. طبعا هنا جايب أعداد كبيرة جدا من هؤلاء، يعني أكثر من 30 شخصية يهودية في هذه المنظمات العالمية. اليهود يفعلون ما يريدون. خلاصه القول ان اليهود قد وصلوا بالفعل الى تحقيق المرحله الاولى هي الحكومه السريه لما راح لقطاطهم في السيطره على العالم، وهذا ما اكدوه في البروتوكول التاسع. ما اتكلمناش على الاسباب بقى واللاينز والروتر والكلام ده للمره المقبله ان شاء الله، انما الكلام النهارده على الاهداف بس. ايه البروتوكول التاسع بقى؟ يقول حيث صرح الشخص الذي كان يلقي هذه البروتوكولات على اليهود بقوله اني استطيع في ثقه ان اصرح اليوم باننا اصحاب التشريع واننا المتسلطون في الحكم والمقررون للعقوبات وأننا نقضي بإعدام من نشاء ونعفو عمن نشاء ونحن كما هو واقع أولو الأمر الأعلون في كل الجيوش الراكبون رؤوسها أي والله. ونحن نحكم بقوة القاهرة لأنه لا تزال في أيدينا الحلول التي كانت الحزب القوية من قبل وهي الآن خاضعة لسلطاننا. إننا طموحا لا يحد وشرها لا يشبع ونقمة لا ترحم وبغضاء لا تحس لا تحج. إننا مصدر إرهاب بعيد المدى وإننا نفتخر بخدمتنا أناسا من جميع المذاهب والأحزاب من رجال يرغبون في إعادة تشكيل إنشاء المالكيات الملكيات وإنشاء الملكيات واشتراكيين وشيوعيين وحالمين بكل أنواع الطبيات. ولقد وضعناهم جميعا تحت السرج ولا تحت السرج هو تحت السرج يعني تحت النعل يعني تحت السرج يعني تحت الأضواء ما فيش حاجة من الدرية من الحكام على أمرهم يعني 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 وكل واحد منهم على طريقاته الخاصة ينسف ما بقي من السلطة ويحاول أن يحطم كل القوانين القائمة وبهذا التدريب تتعذب الحكومات وتصرخ طلبا للرحمة وتستعد من أجل السلام لتقديم أي تضحية ولكننا لن نمنحهم لن نمنحهم أي سلام حتى يعترفوا في ضراعة بحكومتنا الدولية العليا. ده من كتاب الخطر اليهودي اللي هو اسمه بروتوكولات هي حكماء صهيون. فالنص واضح جدا يعني ان اليهود قد وصلوا بالفعل الى مرحلة السيطرة الخفية على كل حكومات العالم دون استثناء. طبعا هم الان في طور الحكومة الايه الظاهرة المعلنة والحية. طبعا تعرف الحية في اليهودية او الافعى اليهودية لما راحت الى روسيا وبعدين راحت للخلافة وبعدين ابتدت توصل الى فين بعد ما كانت خرجت من جميع اوروبا خرجت على روسيا الارثوذكسية خرجت على الشيوعية وطبعا كل ده بتخصيص اليهود وبأفراد اليهود وعن التعارف الذي فعلوه في الخلافة ولو الخلافة ثم جاءوا منها الى ايه الى فلسطين. وطبعا في قصة فلسطين والقدس بقى كلمة عنها كثيرا فلا نحتاج. البروتوكول الثالث عندهم بيقول ايه يقول اليوم نستطيع ان نذكركم باننا قد اصبحنا قيد خطوات من هدفنا ولا يبقى لنا الا شوط قصير نقطعه وحينئذ نصعد بعد هذا الطريق الطويل الذي عبرناه على استعداد لانطلاق طرفي الحية الرمزية التي شبهنا بها شعبنا. وعند اغلاق هذه الحلقة تكون كل اوروبا قد وقعت في قبضة قوية لفكي كماشة حديدية قاسية. وده حصل فعلا يعني فمرحلة الحكومة السرية حصلت وهذه المرحلة الحكومة ايه العلنية الظاهرة. ان يبقى فعلا بقى في القدس ومسجد الاقصى يهدم وقام الهيكل ويأتي الدجال ويسموش الدجال بيسموه ملك اليهود والمسيح عليه السلام والقصة اللي الدجال بقى على النصارى ويبدأ الحكم كله منين من هنا وكل العالم ده عابد لمين من هنا مش حاجة اسمها حاكم مصر ولا حاكم سوريا ولا حاكم امريكا ولا حاجة يبقى هو حاكم واحد فين هنا في القدس هو ده الحكم العالي الذي يريدون ان يصلوا اليه. عايز تشوف الكلام ده موجود في بروتوكول 23. قالوا يجب ان يظهر الملك الذي سيحل الحكومات القائمة التي ظلت تعيش على جمهور قد تمكنا نحن انفسنا من افساد اخلاقه خلال نيران الفوضى وان هذا الملك يجب ان يبدأ باعطاء هذه النيران التي تندلع اندلاعا مضطربا من كل الجهات من كل الجهات. ده نص بروتوكول 23. ولكي يصل الملك لهذه النتيجة يجب أن يدمر كل الهيئات التي قد تكون أصل هذه النيران ولو افتضوا ذلك إلى أن يسفك دمه هو ذاته ويجب على ذاته ويجب عليه أن يكون جيشا يكون جيشا منظما تنظيما حسنا يحارب بحرص وحزم عدوى أي فوضى قد تسمم جسم الحكومة. إن ملكنا أو ملكنا سيكون مختارا من عند الله والدجال يعني ومعينا من أعلى كي يدمر كل الأفكار التي تغذى بها الغريزة للعطف والمبادئ البهيمية للإنسانية. إن هذه المبادئ تنتشر الآن انتشارا ناجحا في سرقات وطغيان تحت اللواء الحق والحرية. كلام كثير جدا كل ما قلت البروتوكول رقم كام 23 إلى أن قال وحينئذ نكون قادرين على أن نصرخ في الأمم صلوا لله واركعوا أمام ذلك الملك الذي يحمل آية التقدير الأولى للعالم والذي يقول الله ذاته نجمه فلم يكون أحد آخر إلا هو نفسه قادرا على أن يجعل الإنسانية حرة من كل خطيئة. طبعا كلامي يبدو أنه كأنه فلاسف أنه هو ده مختصره إقامة الحكومة اليهودية المعلنة المتحكمة. هل كان ده البروتوكولات بس؟ لا مش البروتوكولات بس، ده موجود أيضا في التوراة. لذلك أو دي نصة سيقوم الرب ويقيس الأرض ويجعل عبدة الأوثان تحت يدي إسرائيل ويسلم جميع ممتلكاتهم إلى اليهود. نص موجود عنده. في نص آخر في آخر سفر المزامير ما نصه ليبتعش بنو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص ويرنموا له بدف وعود لأن الرب راض عن شعبه وهو يجمل الودعاء بالخلاص أو يجمل الودعاء بالخلاص ليبتعد الأنقياء بالمجد ويرنموا على مضاجع تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في أيديهم سيف ذو حدين في أيديهم كي ينزلوا نقمتهم بالأمم وتأديباتهم بالشعوب ويأسروا ملطهم بقيود وأشرفهم بأغلال من حديد وينفذوا فيهم الحكم المكتوب وهكذا. يبقى دي نصوص واضحة حتى في التوراة المحرفة بهذه الحكومة الايه المعلنة فلا حول ولا قوة إلا بالله. وانت طبعا عارف التاريخ سنة 48 وسنة 56 وسنة 67 وما الذي كان من هذا التاريخ المزعج. كده خلصنا الأهداف اللي هي أهداف اليهود الوصول إلى حكم العالم في النص لا البروتوكولات. البروتوكولات إمتى اللي سجلت كان ده 100 سنة لكن تخطيطها من قديم من آلاف السنين من تاريخ التلمود وغير التلمود كمان قبل التلمود كما يعني قرأنا عليكم نصين في التوراة والتوراة تعرف محرفة وفيها دجل كثير جدا. بعد ذلك يأتي أساليب اليهود في الوصول إلى أهدافهم. دول لهم أساليب عجب العجب أساليب عجب العجب. سيطرة الصد عالم هذه أول أسلوب اتبعوه ليحصل ما يلقى فيه ده هنتكلم عنه إن شاء الله في المرة المقبلة وله تفصيل كبير جدا إزاي سيطروا على إيه على الصد عالمي دي أول طريقة للتحقيق الحكومة الخفية ثانيا التدخل في نظام الحكم في العالم يا ما شايفة تطلق صورية فقط بل التدخل في نظام الحكم في العالم ازاي والانقلات عسكرية لا تفاصيل ولا ادلة. وبعدين هنقول لك بقى صفات الحكام اللي اليهود عايزينهم يكسروهم ازاي يجيبوهم ازاي طب نظام الحكم يبقى ازاي طب اسلوب الحكم وطريقته يبقى ازاي كل ده مدون عندهم ومسجل عندهم بتفاصيل اللي هو الاسباب التي يستطيعون أن يصل بها. أنت لما تقرأ التخطيط بتاعهم ده هو اللي حاصل بالضبط في جميع يعني في معظم بلاد المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثالثا هدم الأديان هدم ولا بد لأن لو أن الشعوب نادت بالدين فاليهود مغلوبون فلا حل إلا أن تهدم إيه هذه الأديان وإشاعة النظريات الحادية والمبادئ الهدامة للأخلاق والقيم. عارفين طبعا فرويد يهودي نيتشه يهودي داروين يهودي سارتر يهودي وهكذا كل واحد يطلع الناس بنظرية ايه خاصة النظريات الحادية وشيء عجيب طبعا ونشر الأدب المريض لا أخلاق وإشاعة الفاحشة والمجون وهدم الأسرة والجماعات الدينية الهدامة والحط من كرامة رجال الدين كل ده خطة للقضاء على الدين. وبدأوا المسيحية قضوا على مراكز الدين المسيحي ثم قضوا على مراكز الدين الإسلامي أيضا. فالرابع خطة رابعة بقى السيطرة على الصحافة العالمية ودور نشر التوزيع وأظنكم ترون كيف سيطر اليهود على الصحافة ودور النشر الإعلام في العالم كله كما يريدون ولهم طرق في إيه في هذه السيطرة لهم طرق في هذه السيطرة. بيتعاملوا مع الصحافة زي لهم منع في التعامل مع الصحافة خامسا الاعتراض على التنظيمات السريه
عشان يوصلوا للحكم الحكومه العالميه اعتمدوا على التنظيمات السريه ودي من اساليبهم الخشيته جدا زي الماسونيه والتنظيمات الماسونيه والماسونيه الكونيه والماسونيه الملوكيه عاملها درجات والماسونيه اقتصاد الفريسه ازاي لهم شكل عجيب جدا في اختيار الفرائض طب والمسؤول ده نهايته ايه هنعرف اتعرف عليها المره المقبله ان شاء الله فيعني دي من اسباب او اساليب اليهود في الحصول على الحكومه السريه التي يريدونها الحكومه العالميه التي يريدونها ثالثا اشاعه الفرقه واشعار الحرب بين سائر الامم وده معروف ويسعون في الارض فسادا سابعا اعلان الشعارات البراقه ومحاوله جمع الناس حولها وحصل العجب بقى من الشعارات التي اشيعت في العالم وان اليهود كانوا ايه اصلا ثامنا الاعلان عن العداء الساميه بين الحين والاخر تاسعا محاوله السيطره على الجامعات محاوله السيطره ده كان محاوله انما الان ده يقين يقين فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم هذه شغل اليهود كاهداف وايه وكاساليب ايه اللي بيساعدهم على ذلك هذه الصفه الملعونه سماعون للكذب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نصح النبي عليه الصلاه والسلام قال فاصبر ان هذا الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الشغل كله هنا طب فرعون ماذا فعل بشعب مصر فاستخف قومه ايه فاطاعوا ايه استخف يعني وبعدين بعد ان قال ايه ونادى فرعون في قومه قال ايه ها اقوم اليس لي ملك مصر هذه الانهار تجري من تحتي ها افلا تبصرون ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ها فلا يلقي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملكه ايه اظن ان يسمع الكلام ده قد ايه يقبل الكلام ده مش اي حاجه حتى عقليه يبقى ايه وسمع الخير طب البصر ده يرد عليه كاخبار وكاوامر اي فبركه اي تلفيق يرد عليه يبقى الشعب مستخف ولا لا يبقى الشعب اللي بيرد عليه الباطل خبرا وانشاء يعني خبر كذا او امر او نهي او كذا ده يسمى الشعب ايه سمع الكذب فاستخف قومه فاطاعوه طب ليه كده كان حالهم كده ليه لماذا قومه استخفوا ولماذا استخفهم في العوض ولماذا قدر الله عز وجل ان يكونوا مستخفين سبب ايه بس انهم كانوا قوم فاسقين اللي حصل دلوقتي ايه في حاجه اللي حصل دلوقتي غير كده ينزل للشارع وينزل حضرتك الامور هتلاقي قوم فاسقين فعلا في اي بروباجندا في الاذاعه في التلفزيون في الصحافه في المسرح بتاع كما يريد النصابون تبص لها الشارع منها الشر كنا بنضرب لها مثال بالله قاعد يحش برسيم للحمار ياكله والحمار بعد كده ايه يحس ان عنده صحه كده ينهق بايه بالبرسيم اللي كله كذلك التلفزيون عمال يدي بقى ايه برسيم العلمانيه وعلف العلمانيه والشعب يبلع وياكل علف يوم ينهى بكلام مين وبقواعد منه منهج مين العلمانيه ازاي يقبلوا سماعي الكذب سماعي الكذب في التصفيق خطور ذلك ربنا خطره ينصح على العصام اللي خاص به ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ده الكلام ده كلام ثقيل جدا يعني ليس الامر الهين يعني الكلام ده يعني الايه دي في اخر سوره الروم ليس بامر الهين هو اليقين يعني ايه استقرار استقرار لمن في القلب علما وعملا ايقن الرجل اذا استقر لازم في المكان ايقن طب انا خليته ايه قام يبقى انا استخفيته او استفزيته واخد بالك فالاستخفاف ده يعني معناه ان انت القلب ده ريشه مش مثل القلب كمثل ريشه مش القلب ده ريشه ولا الريحه ما تتقلبها لا احنا عايزين قلبك يبقى ايه يبقى راسخ ولا زي ريشه طيب اذا كان القلب استجمعت غليانا ها ولا يبقى ثابت والإمام مستقر في علما وعملا
فلو كان القلب متقلب او متصرف بقى وعمال القلب الايمان لا يستقر فيه اقل هالفوت من هلافات علمانية هيضحك عليك وهتسمع له فخلي بالك من المعلومة دي. تعرف اللي عنده يقين باليوم الاخر فاصر ان هذا الله حق. ليه اصر؟ الجنة حق والنار حق ورزق الله حق وما في قدر حدغان الا بامر الله ده حق وما في قدر حيحدث الا بقدر الله ده حق. توصل على كده ازاي اذا كنت على يقين بان القدر ما قدره الله وبان الامر هو امر الله وبان الجنة حق وبان النار حق. انت على يقين من هذا خلاص يبقى ايه اصبر ولا يستخفنك اللي ما بيصبروش. ما بيصبروش ليه؟ ما عندهمش يقين. ومن يبدل ان يصبروا ما عندهمش يقين بيوم الاخر. الله بدأ خفيف ومستخف. بدأ منين؟ ما عندهمش يقين. يعني اليقين هو الاستقرار واللزوم والقوة والوزن والثقل. عكسه انك كده خفيف طائش اي حد يلعب بدماغك زي ما عايز ويلعب بعواطفك ويلعب بشهواتك يصرف عليك بنت يستفزك تروح طالع جالس وانا تحت امرك. الشيطان يبعث لك اغنيه تروح انت مستفز على طول واستفز من استطعت منهم بصوتك. فطبعا ده القلب يبقى يعني طائش وخفيف جدا. فلهذا بالله ليه؟ عشان مفيش يقين. تذكرون دروسنا عن القلوب وعلم القلوب حتى نحصل اليقين في القلوب وذكرنا طريقه القران في الالهيات والنبوات والمعاد عشان نبقى على ايه؟ يقين. فإن كنا على يقين فالصبر هو النتيجة حتمين حتمين. فإن صبرنا يبقى ده معناه ايه؟ ها؟ لو احنا صبرنا معناه ايه؟ لا مش هنستخف. لو انت على يقين والإيمان مستقر واخد بالك يبقى هتصبر عن المعصية وعلى البلاء وعلى الطاعة وعلى الأواء الطاعة هتصبر. ده لو انت عندك يقين. انما لو عندوش يقين مستخف خفيف ومستخف تلاعبت الاهواء به وعصفت به الشياطين. فما يجيبكش واحد خفيف مطيور ابن مطيور. انا بس عشان انت شايفك مين شايفه قلت الكلمتين دول يعني. يجيلك واحد خفيف مثلا والشيطان تلاعبت به الاهواء تعالى يوم مستفزك يقول لك ايه؟ ما تيجي نروح نشوف الحفله دي هيحصل ايه؟ ساعه قال لك تعال ربك ما تيجي عند بس القفله دي او قال له هو استخف اصلا هو لا هو استخف احنا هيستخفك انت امتى تيجي وراه؟ ها؟ لو انت مستخف كده مستخف لما تبقى خفيف فيجي يعني ما عندكش يقين يتقلك وخليك رزين لان اليقين استقرار ولزوم وقوه وثقل. واضح الكلام ده؟ اعلى ما يتصور من العلوم يعني من ابن القيم لو عايزها تقراها في اواخر سوره الروم في التفسير وفي اواخر كتاب الفوائد نقلا عن الشيخ الاسلام ابن تيميه. فابن القيم كلامه نفسه فين؟ في اخر سوره الروم. كلام عجيب طبعا. وكلام ابن تيميه ابن القيم نقله في اواخر كتاب الايه؟ الفوائد. اخر كلام اخر صفحه او صفحه ونص. كلام عجيب جدا عن مساله الايه؟ الاستفزاز دي والاستفزاز ونربط بين الكلام ده وبين سماع الكذب. تبقى خفيف ومستخف. اي واحد يروج عليك شويه كذب تصدقها. اي واحد يقول لك على المؤمنه العريفه الطاهره يا عم دار النقاب ده مصيبه دار النقاب ده الدرجه دي يقول لك اه صحيح اه صدق يا جدع ايه المانع وتروح مصدق على طول انك سمعنا الكذب فهتقوى الباطل وهيروج عليك وهتشرب الشر كله والعياذ بالله. فمساله سماع الكذب ديت مساله ليست بالامر الهين وهي دي اللي ضيعت الناس. طب نعمل ايه؟ والله باع عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. سماع الكذب هنتكلم عنه ان شاء الله فيما بعد ونذكر بها دائما. بس انا اديتك الخطوات الاساسيه تصل ان تتسابى الموضوع وان تبحث الموضوع وتربط بين سماع الكذب وبين الاستخفاف وبين اليقين وبين الصبر وبين المسائل دي تترقى بها في العلوم الحقه من طريقة ابن تيمية وابن القيم. فأنا مش عارف الأسئلة اللي قالوا دي عبارة عن إيه. أنا طبعا كل مرة بقول والله نتكلم أفضل من إن إحنا نقرأ أسئلة واحد يسألني بس عن الوضوء أو عن الصلاة أو كده وأنا في درس عن اليهود. خسوف كل القمر يوم الثلاثاء. دي أول مرة أسمع الكلام ده. ما شفت بقى أنا منعزل لا بقرأ جرايد ولا تلفزيون ولا إذاعة ولا أي حاجة.
مفيش وقت. طبق الاحصائيات الفلكيه لهيئه المساحه تشهد الكره الارضيه ظواهر كونيه خلال العام الحالي، حيث يحدث كسوفان الشمس وكسوفان القمر. وصرح المهندس محمد مصعد ابراهيم رئيس الهيئه لمندوب الاهرام يوسف عبده بان اولى هذه الظواهر ستكون يوم الثلاثاء المقبل 9 يناير اللي هو غدا، حيث يحدث كسوف كل للقمر في الساعه 10 10 ايه صباحا يعني ولا مساء؟ لا القمر مساء طبعا 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، ويستمر الخسوف لمدة 3 ساعات ونصف ساعة، ويشاهد في آسيا وأفريقيا وربما عدا الجنوب الشرقي لأستراليا. طبعا أنت عشان تشوف الكلام ده في القمر ممكن يكون فيه غمام، ممكن يكون فيه مطر وغمام، هتشوف ازاي؟ وأنت مش هناخد بالحكايات الفلكية زي الصيام والهلال والكلام الفارغ، لا تشوف بعينك. طيب أنا بس هنشوف الأول موضوع الأول ده الكلام ده صح ولا لا. وستكون الظاهرة الثانية يوم الخميس 29 يونيو، حيث يحدث كسوف كل للشمس في الساعة 3:33 ظهرا، ويشاهد في شرق أمريكا الجنوبية طيب إن شاء الله لو في صلاة يبقى لازم نستمع طرف المسجد ونعمل شغل بإذن الله. سأتكلم مع عايز صلاة الفجر، حيث سمعت مؤخرا من البعض الموعد الصحيح يكون قبل الشروق ب 57 دقيقة. هو المسألة دي كان أقرب أو اللي تراجع عند الشيخ محمد مبسوط حفظه الله وشفاه ورعاه إن بتاع عبد الملك بن كليب اللي هي من 13 إلى إيه؟ 17 أو 18 دقيقة على مستوى السنة. تعرف طبعا بيبقى فيه وقت تطول بين الفجر وبين طلوع الشمس في يوم عن يوم على مدى السنة يعني. يعني يمضي فترة قليلة. لما كنا في فترة طويلة جدا بين الفجر والشروق. فمن 13 فالأذان الحالي ما سابق عن موعده الحقيقي بفترة تقدر على مدى الأول ربع ساعة متواصلة، ما تقعدش نفسك يعني. ربع ساعة متواصلة. طبعا الشيخ الأزهر الحالي أما كان مفتيا ومع الشيخ أبي حق عليه رحمة الله كان عمل بحث في نشرات دول الإسلام قال له حوالي نص ساعة أو أكثر. اللي هو بين الأذان الحالي وبين الأذان الحقيقي. بعضهم بيأخذ بين شروق الشمس طوال العام وبين الأذان الحقيقي 58 أو 57 دقيقة. المتراجح لدينا أنه إيه؟ 13 إلى 17 أو 18 دقيقة. ده المتراجح لدينا. وأنت عارفين المفتي تكلم في هذا بكلام إيه؟ سجله قريبا جدا يا شيخ محمد حسان حفظه الله وعز وجل الشريف في هذا. واحد يقول لي طب ايه الكلام ده كله جه منين؟ الحافظ ابن حجر في الفتح كتاب الصيام واضحه قدرها بثلث الساعه ويحذر الناس من هذا. طب احنا نعمل ايه؟ ولا حاجه، المساله سهله جدا. احنا بنقلل في المواعيد عشان الفتن ولا نقدر الا على هذا. والاقامه تبقى فين؟ لان دخول الوقت شرط في صحه الصلاه. والاقامه بعد مثلا ثلث الساعه. من غير حتى بنفتح موضوع وتعمل فتن او نسخه انا معاك. يبقى اجل اقامه ولا خمس سنين حنيرة بعض القران وان قران فجر كان مشهودا تستطيع انك تحل المشكله دي. لا اسمع اعمال القلوب باذن الله الله المستعان. لو لسه ما خدناش اعمال القلوب نكون اللي خدناه ايه؟ الفؤاد. يعني ايه اللي بيحصل فيه؟ العلم بيبقى في القلب ازاي وبيشتغل ازاي؟ فانما اعمال القلوب بقى والتوكل والصبر والاثبات والانابه والكلام ده كله يحصل في القلب ازاي؟ وبعدين الاراده والعزيمه الهمه والعزيمه والاراده الجازمه يحصل في القلب ازاي؟ والانسان ده عنده همه عنده ازاي؟ ده لسه ما بداناهاش. لاننا طبعا طول ما انا ماشي اي حد عايز يقعد معايا ايه؟ ربع ساعه او 10 دقايق ياخدني لسه يعني. ومجرد ما اقعد معاه هي الليله. فأنا ببلاء رهيب يعني ما هعتزل المسألة ولا أعمل مش عارف. مش عارف حتى جاهز الدروس ولا الخطب من الناس. كل واحد عنده مصيبة لازم يشتكي كأن أنا يعني إيه قاعد في أرض غير الأرض وما عنديش مصايب ولا عندي مشاكل ولا حاجة. سبق عليه الزاد قال التزام 3 مرات وكان مصير الثلاث نجات الفشل. وبعد أن التزمت أريد أن أتزوج ولكن كل أسرة بلاء يقولون انت مطلق ويرفضونني فهل يجوز لي الا اصالح الاسره التي اتقدم اليها بالماضي حتى احصل على الحلال حتى لو يجزلت، واكتشفوا ذلك فيما بعد حيبقى سبب لايه؟ انت تتقدم لاخت تقدر ظرفك، والطلاق حرام مش حرام، تقدر ظرفك وتقول الله حصل كذا، حدثت طلاق بسبب كذا، وانا الان ملتزم وشخص اخر واجربه علي، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فايه؟ تزوجوه هو بالصلاح. انما تحب ايه وانت رايح تتزوج اسره جاهليه؟ ما انت تخسر اسره يعني تبقى الا اذا كان هو شران، ما بتكلم بس ما بس يصرح وهم واحد يقول لك ساعة ربك وساعة لقلبك. قالها رسول عليه السلام، ما قصة الرسول سأل كده؟ هل ساعة رسول ده القلوب بس يعني بتروع عن القلوب ساعة وساعة يعني ايه؟ خلي بالك يعني انت بتريح القلب وتستجم دي عبادة، عبادة اه مش منيش، انت بتريح وتسرف شوية بالضبط شرعية عبادة والله العظيم، مش انت بتريح القلب عشان ترجع تاني للنشاط عبادة، العبادة. هو الراجل اللي يروح الماتش والمباراة مش بيقعد يسخن ويقعد يعد ويستعد وكل دي مش فاهم ماتش مباراة، فانت بتروح قبل ما ترجع تشرب دي عبادة، مش ساعة قلبك ساعة ربك، لا هي ساعة ربك وساعة ربك، بس ساعة ربك بالنشاط وساعة ربك بالايه؟ اللي راح تخبط عشان يعرف يشتغل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شو الجاز بقى والكلام ده والحاجات ماشي. انا هتاكد بس المسألة تشوف القمر دي قصة ايه وكده، اذا كان فيه صلاح هنصلي طبعا وخطبة وكل شيء، حسب بس نشوف القصة دي ايه يعني. بالكشف على ايه؟ يعني في اخ عايز كشف على ولديه من ناحية البث الجن يعني ولا ايه؟ هذا القرآن. طيب انا ما يعني في اخوة متخصصين وفاهمين كويس جدا الامارات بتيجي ازاي كده، انا لو اشتغلت في ديت يبقى لا مسجد ولا خطبة ولا اي حاجة خالص، وصل الشيطان يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما في اخوة طبعا ربنا يكرمهم بيقوم بهذا العمل، اعمل من رئيس وزارة التربية والتعليم ويفرض علي من مدير مدرسة أن أرفع الدرجات في التصحيح، فهل يجوز ذلك؟ ارفع درجات واحد بينا واحد ده حرام طبعا، ده غش، ده ظلم بين، لا يجوز بأي حال من الأحوال. إنما لو قال لك مثلا والله الناس دول هياخدوا 40 درجة، هنرفع الدرجات عشان الدراسة قلت، عشان بدأت تنصعب، أو الأسئلة زي كده، يقول لك هنرفع لإيه؟ بدل 40 هنرفع لكل الناس بنسبة 10%، أو ده مسألة تانية. وده لما مشي لي في الامر ده لا، ما ده حرام، ده فيش كلام، ده قول المحبة. اريد ان اشترك في ايه؟ في مشكلة براجل المسلم كلمة سخين وحضرتك انا هتكلم فيه، نرجو شرح نقطة ان نسأل الناس شيئا. هو السؤال كما يقول شيخ الاسلام انها ابيحة الضرورة، عشان تسأل الناس شيئا ابيحة الضرورة، ودي مسألة فيها خلاف يعني، يعني فيها خلاف، بس هو اللي راجع عن شيخ الاسلام ابن تيمية ان المسألة محرمة ولا تجوز الا للضرورة، وسجلها بأحاديث كثيرة جدا. المسألة كانت يوم القيامة خدوشا في الايه؟ تعرف احد يقول لك طب ده يكون ازاي من غير ما تكون محرمة؟ انك كان تسأل الناس شيء، وذاك اذا سقط منك صوت لا تقل احد ناولني ايه؟ اياه. الا ان تكون مضطرا، يعني هو بيحصل للضرورة. طب حتى الدعاء؟ لا ممكن جدا، وده ثابت عن السلف ان تسأل الناس الدعاء، بس الافضل الافضل ايه؟ تسأل أنت، هو أنت ما تعرفش تسأل الله يعني عز وجل؟ أنت لو فعلا تسأل الله، طيب ولكن زيادة على ذلك تطلب من أحد الناس أن يسألك الله عز وجل. ما يعني هنا ولا هنقول نازع إذا على سؤال السلف، إنما الشيخ الإسلام يعني دخل دي في المسألة وقال أولى لك أن إيه، وذلك قال لك الرقية لا يسترقون بدرجة عالية، يعني لا يطلب الرقية من أحد. كل نفسك أنت تطلب من أحد ليه؟ من باب مسألة الدعاء يعني. إنما دلوقتي الآن كل واحد يقول ادعي لنا، تعرف ادعي لنا يعني إيه؟ يعني معناها أنت راجل صالح يعني عايز يعني يتألف قلب ادعي لنا. وقت المسألة يبقى اثنين ما بيصلوش وشربت خمر ادعي لنا، مش هم يعني بيجاملوا بعض يعني. أو والله والله تسمع رأس الشيخ الكتاب بعض معاهم اسمع هذا بضحك يا ولد ادعي لنا، ده انت عارف انه رزقه حرام كبير وما لوش ادعي لنا. قال يعني انا بقول انت راجل طيب يعني اقول لك ادعي لنا، فبقى فيها من البلاء وشر التطبيق. الله المستعان. لا هو ده انت جاي لي بقى دلوقتي يعني وانا مع الناس اللي بيكون لك سنه انفرد بسؤالك انت. ما ينفعش الكلام ده. اسمعوا الناس كلها تخلص. هل حلق الشارب يجوز؟ وفيها خلاف. هو فيها الامر بحلق الشارب، انما حلقه كليه يجوز فيها خلاف، ما فيهاش مشكله، انما ده احنا ما فيهاش خلاف. وإذا كان آخر صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته شيئا قط، وكانت له لحية عظيمة عليه الصلاة، لكنه أمر بحصل إيه الشارب.